بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة من شهر ربيع الأول سنة 32 و400 ألف، كنا في الكتاب العظيم وهو أصل كتب الحديث، كتاب الموطأ، كنا قد وقفنا عند باب الجهاد، وذكرنا بعض القاعدة أو اثنتين في البداية في الجهاد. ويحسن هنا أن نذكر أولا، قبل أن ندخل في أحكام الجهاد وأحاديث الجهاد، أن نذكر قواعد الجهاد عند أهل الحديث. أهل الحديث هم الناس، كما قال الإمام أحمد لما رآهم بأيديهم المحابر قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الناس فلا أدري من هم الناس. هم الناس، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أعلم وأحكم وأسلم وأفقه. وقال الإمام أحمد في الحديث: إن الله لا يزال استعمل في هذا الدين غرسا، يغرس في هذا الدين غرسا، استعملهم في طاعته. قال: هم أهل الحديث. وكلام الإمام أحمد كثير في الحديث. الجهاد تكلم فيه أناس متفرقون من أهل الرأي، والرأي مذموم مطلقا، والرأي معناه كل ما سوى الأثر، كل ما سوى الأثر فهو رأي. تكلم بعقله، واللي يتكلم بعاطفته، واللي يتكلم بهواه، واللي يتكلم، هذا كله رأي، نسميه نحن رأي. وضده الأثر، والأثر أن تمشي على نور من الله، القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين. فنحن نلخص هذا خاصة لشدة الحاجة إليها، وإنما نحن نبلغ عن أهل الحديث، لهم الفضل بعد الله في تقرير المسائل وجمع الآثار والرحلة في طلب العلم. أهل الحديث لهم منة على المسلمين إلى قيام الساعة، جمعوا للناس حديث رسولهم صلى الله عليه وسلم. تكلم في الجهاد أناس متحمسون بالعواطف، بالرأي وبالهوى، احتقروا العلماء كطريقة الخوارج الأولين، احتقروا الصحابة ما يسألونهم، وأظهروا الغضب وإنكار المنكر وقتال الكفار، ولكنهم أفسدوا أكثر من أصلح. وما من رجل يتصرف في هذا الدين بهواه إلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح، إن كان أصلح. وبالمقابل تكلم أناس من أهل النفاق وطعنوا في الجهاد وأبطلوا آيات الجهاد، وقالوا: ما في جهاد إلا دفاع كما في الأمم الأخرى ومواثيق، ما في دعوة للتوحيد، وما فيه إن الذي يحارب الله ورسوله ويمنع الناس من وصول الحق إليه منه يقاتل. وأفسدوا وتكلموا، منهم منتسبين للدين ومنهم منافقين خلص، وكلهم أهل نفاق، لكن منهم من تزيى بزي الدين ومنهم من لم يكن كذلك. وأهل العلم بيّنوا ووضحوا. فالواجب على من أراد نجاة نفسه وأراد الأثر وأراد أن يعرف الحق أن يأخذ هذا الأمر ويبثه في الناس. نذكر تقريبا 24 قاعدة من قواعد الجهاد، و أرجو أنها أن يتدبر هذه القواعد وتحرر أدلتها ويتأمل فيها، فإن شاء الله فيها خير. القاعدة الأولى: أن المرجع في الجهاد هم العلماء وليس أهل الثغور كما يقولون. أهل الثغور يرجع لهم في أمور الكر والفر، وفي أمور الحروب، وفي أمور الميدانية التي أمامهم. أما أحكام الجهاد والتعامل مع الكفار وطريقة القتال وبدء القتال، يرجع في أحكامه للعلماء. والذي يشيعونه الآن يقولون ما يقبل من العلماء شيء في الجهاد، هؤلاء أهل نفاق وبدعة وخلاف. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وبعد وفاة الرسول إلى حملة علمه إلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هم الأمراء الأئمة والعلماء في أمر الجهاد وليس من أمر الخاصة والأفراد. هذا من كان يزعم أنه مسلم وأنه منقاد لله ورسوله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكلمة يستنبطونه تدل على أنهم الراسخين، الاستنباط يدل على شيء دقيق، وهم الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين، ليس يعرفون الخير من الشر، لا، يعرف خير الخيرين وشر الشرين، هذا الذي يستنبط. فالمراد أن من ما ألقاه الشيطان على ألسنتهم حتى ينشر في الناس الرأي والهوى، قال: لا تسألوا العلماء في أمر الجهاد، وأخذ يطعنون في العلماء، وكأن العلماء قصروا في الجهاد، والعلماء في أعظم الجهاد، أعظم من جهاد السيف هم. وسبحان الله العظيم، ما أشبه ليلة بالبارحة، كل هذه الآن القواعد والانحراف اللي حصل في الجهاد حصل من أول هذه الأمة. الخوارج كان يقال لهم الصحابة متوافرون، علي رضي الله عنه، بن عمر، بن عباس، بن مسعود، أئمة الإسلام متوافرون، فلا يرجعون إليهم بل يحتقرونهم ويستهزئون بهم. الخوارج رأوا أبا برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوه وكان ما عنده شيء يربط فيه فرسه، ما وجد شيء يربط فيه فرسه، فأخذ عنان الفرس بيده وكبر يصلي، وربما إذا تقدم الفرس قليلا تقدم معه. الصحابي ما يعرف التكلف، هذا قلبه خاشع وأحسن منهم لكن ما يعرف التكلف، ما وجد شيء يربط في فرسه فأمسك به يصلي، فأخذ الخوارج يتضحكون على الصحابي يقولون لا يحسن يصلي، وهم يظهرون النسك والخشوع والبكاء وهم أفجر خلق الله، كلاب أهل النار، نعوذ بالله من حالهم. فإذن أمور الجهاد مردودة لأولي الأمر، وهنا لا بد أن نسأل فيها العلماء الراسخين أهل الأثر، مو بنهرب من أهل الرأي ونسقط في أهل الرأي، نسأل الذي يفتينا بالآثار، يفتينا بالفقه، فقه الصحابة والتابعين، يفتينا بالحديث، يفتينا بالقرآن، لأن الله ما أمر إلا بهؤلاء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما ترك الله مجال، الذكر هو الحديث، لأنه بعد ما قال اسألوا أهل الذكر يعني أهل الحديث، والدليل الآية اللي بعدها قال: وأنزلنا إليك الذكر يعني الحديث لتبين للناس ما نزل إليهم يعني القرآن. فمعنى اسألوا أهل الذكر المفسر بعدها مباشر هم أهل الحديث. أما إذا كان رأي كل يرى، هذه واحدة. القاعدة الثانية ذكرها السلف كلهم وموجودة في القرآن، ذكرها ابن تيمية في صارم المسلول، وهي تحديد الزمن الذي كنت فيه. أنزل الله عز وجل أكثر من 100 آية في الاستضعاف. القاعدة هي: إذا كنت في زمن الاستضعاف فجاهد بغير القتال، وإذا من الله عليك فاستعمل آيات السيف. إذا كنت في وقت الضعف أو زمان الضعف ومكان الضعف فاستعمل آيات الاستضعاف اللي في القرآن، وإذا كنت في وقت القوة تستعمل آيات السيف. آيات الاستضعاف في القرآن أكثر من 100 آية، مثل: فتول عنهم فما أنت بملوم، تول عنهم فما أنت بملوم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وكل ما فيها الصبر على الكفار والصفح والصبر والإعراض عنهم. آيات السيف مثل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين كافة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، مثل قول الله تعالى، وأكثر آيات السيف في سورة التوبة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. فمن الأخطاء الفادحة أن تستخدم آيات السيف في وقت الضعف، أو تستخدم آيات الاستضعاف في وقت القوة. كل هذا خطأ، ليس الشأن العمل بالآية، وإنما كيف العمل بها. والنبي عليه الصلاة والسلام في أيام الاستضعاف استعمل آيات الاستضعاف، ومكث يكظم غيظه ويصبر ويصبر ويربي أصحابه، حتى من الله عليه بالهجرة، ومن الله عليه بالدولة وبالأنصار، ثم أنزل الله عليها آيات الجهاد. كذلك نحن هنا الآن، وضع العلا ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، إنما العبرة متى تقاتل، ليس أنك بس هكذا تورط المسلمين وهم ضعفاء ليس عندهم من أسباب النصر شيء. وهذه القواعد الإخوة سبقت في بعض الخطب وبعض المناسبات، لكن جمعها في مكان واحد جيد: الاستضعاف، الصبر أيام الاستضعاف. الآن أكبر حجة يهيجون بها الناس إخوانكم يقتلون، والقنوات الفاجرة هذه تساعدهم، يأتون بصور القتلى والأشلاء وغير هذا. النبي عليه الصلاة والسلام إخوانه كانوا يقتلون ويعذبون ويمر عليهم، وكان يقول: صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة، إن كانوا هم من أهل التوحيد والصلاة والسنة الصبر. ما استطاع أن يفعل شيء، لأن هذا يزيد الأمر سوءا، والإنسان مأمور بالصبر في وقته. فالمراد أن من العلماء من قال، من المتأخرين خاصة، قال إن آيات السيف نسخت 100 آية اللي في الاستضعاف نسخا تاما، وهذا خطأ محض، لا يمكن أن يقال هكذا إن القرآن يلغي بعض الإلغاء التام، وإنما النسخ، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. النسخ إنما يعرف أهل العلم فيه نسخ في القرآن، لكن كثير من النسخ يبقى مجال العمل بالآية. فالعلماء الراسخون نبه على هذا من جرير ونبه عليه من قبله، يقولون: ما نسخت آيات الاستضعاف، وإنما يعمل بها في وقت الضعف ويعمل بآية السيف في وقت القوة. فكثير من المتأخرين دائما يقول: هذا منسوخ منسوخ منسوخ، حتى من يقرأ بعض كتب التفاسير يقول: ماذا بقي من القرآن؟ وهذا والله الذي كان يخاف السلف من الدخول في التفسير، كانوا لا يحبون الدخول في التفسير. سعيد المسيب يقول: اذهبوا إلى عكرمة، هذا ليزعم أن يعرف القرآن كله، ما يحبون، لأن القرآن واسع. القاعدة الثالثة، قاعدة العقوبات في الشريعة نوعان، العقوبات في الشريعة نوعان: عقوبة المقدور عليه وعقوبة غير المقدور عليه. المقدور عليه يعاقب بماذا؟ بالحدود والتعزيرات. المقدور عليه يعاقب بالحدود والتعزيرات، وهذه للإمام، ما في أحد يقيم الحد بنفسه ويعزر بنفسه. فإذا كان مقدورا عليه يعاقب بالحدود والتعزيرات، غير المقدور عليه يعاقب بالجهاد مع الإمام أيضا. فالعقوبات كلها من شأن الإمام، كل العقوبات إنما هي من شأن الإمام. فأنت إذا فهمت هذا فهمت أن الجهاد هو داخل في باب العقوبات في الإسلام، هو، وأنه كله للأئمة، وأن الجهاد ليس المراد منه إلا إقامة الدين كما سيأتي. ولذلك الطائفة الممتنعة تقاتل ولو كانت مسلمة، وإن كان امتناعهم أحيانا يخرجهم من الإسلام، مثل أبو بكر رضي الله عنه، كان المقدور عليه يقيم عليه الحد، والممتنع اللي يمتنع من بعض الشريعة ويرفع السيف كان يقاتله هو. لماذا؟ لأن كلها عقوبات، وكلها من شأن الأئمة ليست من شأن الأفراد، كل هذه عقوبات هي. فتقاتل الطائفة، لو أن أناس امتنعوا من الأذان، امتنعوا من الحجاب، امتنعوا من فتح المساجد، امتنعوا من أي شعار من شعار الإسلام، فإنهم يقاتلون إذا امتنعوا. فإذا كانوا ما امتنعوا فإنهم مقدور عليهم، يعاقبون بالتعزير، هو هكذا وهكذا. فكلها داخلة في هذه، في هذا الباب الكلي، لأن جمع النظير إلى نظيره يحل كثير من الإشكالات. القاعدة الرابعة، أن القتال نوع من الجهاد، القتال نوع واحد من أنواع الجهاد. ومن الخطأ الفاحش اليوم أن حصروا الجهاد في القتال، وأصبح كأن ما في جهاد إلا القتال، وهذا سبب مشاكل كبيرة. إما أن العبد يقرأ آيات الجهاد ويقرأ أحاديث الجهاد وفضل الجهاد ثم يتحسر طول عمره، مع أنه ترك أبواب من الجهاد عظيمة، لكن أقنعوه أن الجهاد هو القتال وما يرى قتال، فيفوت أجر عظيم. وإما أنه إذا رأى هذه الآيات والأحاديث يدخل في أي جهاد كان، وإن كان يغضب الله ورسوله. والسبب هو القاعدة الفاسدة هذه، أن الجهاد هو القتال والقتال هو الجهاد تماما، وكل الجهاد هو القتال. هذا ليس بصحيح. القتال نوع من أنواع الجهاد، وهذا ليس برأي، هذا القرآن. بل إن الذي في القرآن أن الجهاد الأكبر والأعظم ليس قتال السيف. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد الكبير بنص القرآن هو جهاد ماذا؟ جهاد الحجة، قبع المبتدعة، بيان الدين، نشر السنة، الجهاد بالقرآن، إزهاق الباطل. سماه الله الجهاد الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال في الآية الثانية: وجاهدوا في الله حق جهاده. إذن حق الجهاد. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم ما قاتل، لكن إبراهيم قمع أهل الباطل وجاهدهم في ذات الله، ودعا إلى التوحيد، ونهى عن الشرك، وتبرأ من الشرك وأهله، وهاجر، وأتى بالجهاد الأكبر. فقال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم قال: مثل إبراهيم، ملة إبراهيم. وإبراهيم ما رفع سيفا قط. فمعنى هذا أن الجهاد أشمل وأعم مما نتوقع نحن، والفساد في هذه القاعدة يؤدي إلى فساد كبير. الفساد في هذه القاعدة يؤدي إلى فساد كبير. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار الله؟ هناك ردنا إلى إبراهيم وإبراهيم ما قاتل، وهنا أمرنا أن نكون أنصار الله، ثم قال: كما قال عيسى بن مريم للحواريين. عيسى ما قاتل والحواريين ما قاتلوا ولا استطاعوا، كانوا مستضعفين، كاد عيسى أن يقتل لولا أن الله شبه لهم غيره، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا كيف تنصر الله؟ قال: كالحواريين. الحواريين كيف نصر الله؟ قال الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل قال من أنصاري الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، واشهد بأن آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هذا نصر الله، بهذا التوحيد والإخلاص والمتابعة، التوحيد والسنة، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. فالله يقول: كونوا مثلهم، كونوا أنصار الله مثلهم، حققوا التوحيد وحققوا السنة تكونوا أنصار الله، وانشروها وقاتلوا من أجلها وجاهدوا من أجلها وازهقوا الباطل من أجلها. يقول عليه الصلاة والسلام عن الحج، قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والآيات والأحاديث متكاثرة على أن الجهاد أعم مما يحاولون الآن حصره فيه، بل إن الجهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس في كل القرآن إلا في آيتين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، آية ثانية، والبقية كل الجهاد بالمال مقدم. فيا أخوان، هذه أمر عزيز ومهم، ويدل لذلك أن أولي العزم الخمسة من الرسل ما قاتلوا إلا واحد. يعني معنى هذا مو مجاهدين، ليسوا مجاهدين فاتهم شرف الجهاد، لا والله هم سادة المجاهدين. إذا كان المقاتل يقاتل ساعة من النهار، فإن نوح جاهد 1000 سنة إلا 50 عاما، هو ليلا ونهارا سرا وجهارا صابر يدعو للتوحيد ويبرأ من الشرك وأهله، هذا هو الجهاد الكبير. وإن إبراهيم هاجر وجاهد أعظم الجهاد وهو ما قاتل. وإن موسى عليه السلام جميعا جاهد وهاجر وصبر وأراد القتال لما أذن له في آخر حياته وخذله قومه، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فكتب الله عليهم التيه حتى يأتي جيل جديد، ويأخذ علماء الاجتماع من هذا أن تبدل الأجيال يكون خلال 40 سنة. الجيل هذاك كان قد سحقهم فرعون ودمر حتى نفسياتهم، ما فيهم، يقول إن فيها قوم جبارين. آخر شيء قالوا الكلمة الفظيعة اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فحكم الله وقضى عليهم بالتيه، ومات هارون في التيه، ومات موسى في التيه، وما قاتل. وجاء جيل جديد ما يعرف فرعون ولا يعرف إلا الانقياد، ومعهم فتى موسى يوشع بن نون، فقاتلوا لما تهيأوا 40 سنة للجهاد. ولذلك كانوا أهل توحيد وصدق، حتى إن الله حبس الشمس لهم كما في البخاري، حبس الشمس لهم حتى فتحوا بيت المقدس. فالمراد عيسى عليه السلام من سادات المجاهدين، ما قاتل، لكن سينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ولا يقبل جزية ولا يقبل شيء إلا الإسلام أو السيف، حتى ما يكون على إلا توحيد فقط، حتى الجزية ما يقبلها عليه السلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقاتل معه صفوة هذه الأمة، يشبهون بأوائلها مع المهدي ثم مع عيسى بن مريم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أكثر حياته ما قاتل، كان يجاهد في مكة الجهاد الكبير حق الجهاد، ويهاجر إلى أن جاء في المدينة، ثم جاهد آخر 8 سنين من عمره عليه الصلاة والسلام. فالمراد أن هذه القاعدة أمرها مهم وينبغي العناية بها، والكلام فيها طويل. كذلك من القواعد أن القاعدة الخامسة أن الجهاد مبني على أمر شرعي وقدري، مبني على أمر شرعي وقدري، والقدري ليس في طاقة العبد. الجهاد يحتاج عدد، يحتاج عدة، يحتاج أن تولد في وقت عزة الإسلام، وهذا أمر ليس بيدك. ولذلك هم الآن يريدون أن يلزمون الناس بالجهاد في هذه الأزمان، وهذه الأزمان فيها أمر قدري، ما يمكن جهاد بهذا الشكل. ولذلك لما كان الجهاد مبناه على أمر شرعي وقدري جعله الله من فروض الكفايات حتى يكون في وقته، وما جعله الله من فروض الأعيان. فروض الأعيان هي التي يستطيع العبد فعله، الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن الجهاد ليس من فعل الأفراد، من فعل الجماعة، وما يكون جهاد إلا بجماعة وعدد وعدة كما سيأتي. ولذلك بعض الأنبياء قدر الله عليهم أن يكونوا مستضعفين، يعيش ويموت مستضعف، وبعض الأنبياء قدر الله عليهم أن يكونوا ممكنين، وليس الممكن بأفضل من المستضعف، لأن المراد البحث عن مرضات الله، ليس أن تقاتل أو لا تقاتل. فنوح عليه السلام 1000 سنة لكنه مستضعف، يضحكون به، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وبعد 1000 سنة ما حصل إلا ما آمن معه إلا قليل. وإبراهيم مستضعف، ما على وجه الأرض إلا هو وزوجته في وقت من الأوقات. وموسى عليه السلام مستضعف، ثم بني إسرائيل أيضا خذلوه. وعيسى عليه السلام في أشد الاستضعاف، حتى أريد قتله وصلبه لولا أن الله شبه لهم غيره. كيف يقاتلون؟ ما يكلفهم الله بهذا. سليمان عليه السلام ممكن، مع الجن والإنس والطير. داود عليه السلام ممكن، يوشع بن نون ممكن، ومع ذلك الذين استضعفوا أفضل من هؤلاء الذين ممكنوا، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى أفضل من سليمان وداود ويوشع وغيرهم عليهم السلام جميعا. فإذن لأن الله ما يكلفك بأمر لا طاقة لك به وليس في يدك. الجهاد أمر قدري. الآن يقال ليش ما تجاهد، تموت وأنت ما جاهدت؟ قل ما أراد الله أني أجاهد. إذا انفتح بابه واكتملت أسبابه عند ذلك يطالبني الله، لكن الآن أنا ولدت في هذا الزمن ما في مثل أنبياء الله ورسله. كذلك من قواعد الجهاد المهمة أنه خلف الأئمة، دفعه وطلبه، الدفع والطلب، هذه من أخطر القواعد التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، أنه خلف الأئمة، أن الجهاد من أمور الجماعة ليس من أمور الأفراد ولا من أمور المنظمات ولا من أمور الأشخاص، من أمور الأئمة هذا. وهذا الذي يحل كثير من الإشكالات، حتى لو تسمع ما تسمع إذا لم يكن خلف إمام فإنه لا جهاد هو إلا أن تجاهد نفسك. أو ولذلك سئل الإمام مالك الآن يقولون إن قال فلان وقال فلان إن في جهاد الدفع لا شروط وأنك افعل ما تشاء، هذا ليس بالصحيح، هذا رأي. إنما الجهاد بالأدلة كلها خلف الأئمة، والذين وينبني على ذلك قاعدة أخرى أن المخاطب به هم الأئمة. الآن يقول ماذا قدمت لإخوانك؟ قل أنا مع جماعة موجودة، إمام إذا قصروا هم المسؤولين، أنا ما أمرت بهذا، أمرت أن ألزم الجماعة. فكثير من الناس الآن، وقد جاءني والله في الكلية كثير من الطلاب عندهم من الإشكالات، يقرؤون في الإنترنت من الشبهات العظام وينقلوا لهم نقول من العلماء، وإذا حاصر العدو بلدا وكذا وكذا، ويأتون بالكلام الشديد. فأقول أنت المخاطب بهذا، أمرك الله أن تنشق عن الجماعة وتذهب لوحدك تقاتل؟ أمرك الله أن تلزم الجماعة؟ وإذا كان هذا الكلام يخاطب به الأئمة أولو الأمر من الأمراء والعلماء، إذا قصروا هم الآثمين، وإذا كانوا هم أعلم، الله عز وجل أمرك في الأمن والخوف كما تقدم أن ترد إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أما أنت ما خطبت بهذا. فإذن قاعدتان: الجهاد خلف الأئمة، والمخاطب بأمر الجهاد هم الأئمة، هم المخاطبين في الأمن والخوف. قال تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الأمر الجامع أمر الجماعة، ما تذهب حتى تستأذن. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فإذن هذا مما اتفقت عليه العقلاء في جميع الأمم، النبي عندهم، مو عندهم عالم ولا عندهم نبي، لكن لأن ليس لهم جماعة وليس لهم اجتماع دنيا وجيش ورمز، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ثم يا إخواني في هذه القصة أمر عجيب في أمر الجهاد، ودائما إذا جاء أمر السلطان تطلع الروائح، روائح القلوب تطلع إذا جاء أمر السلطان، جعلها الله فتنة السلطان هذا، يخرج أهل الدنيا من أهل الآخرة. ولذلك الآن شوف الثورات هذه، وشوف غضب لأجل السلطان فقط. هؤلاء يقولون نقاتل في سبيل الله، في سبيل الله كما يزعم اليوم أهل عصرنا. قال لهم نبيهم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. في الآية الثانية قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هذا اللي يطلبونه الآن. فخرجت الروائح الحقيقية، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هذا الآن لسان حالهم كلهم هؤلاء، كل اللي يزعمون الآن جهاد والثورات لسان حالهم لسان هؤلاء، أنى يكون لهؤلاء الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم. طيب إذا كنتم أهل دنيا مع أهل دنيا لا تزينوا بالدين، لا تقولوا في سبيل الله، وإلا فإن من يخادع الله يخدعه الله، ما يترك الله، لابد يخدعه هو المماكر. خرج هذا، اختبروا باختبارين بسيطة، هذا اللي يقول في سبيل الله وفي سبيل الله وفي اختبارين بسيطة، الاختبار الأول في الإخلاص هذا، وطلعوا يقولون ليش هذا، حنا اللي نبغى الملك. والاختبار الثاني في المتابعة، نهر بس لا تشرب منه، تدريب على المتابعة، فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا كيف ينصرون لولا أن الفئة الصغيرة القليلة امتحنوا واضطروا ولجأوا إلى الله عز وجل، وإلا هؤلاء ليسوا أهل، فمن اضطر أنقذهم الله عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث لا يقوى عليها ولا يحبها إلا أهل السنة، أهل الأهواء والأراء أثقل شيء عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، ما قال يقاتل أمامه ولا قال يفتات عليه. في البخاري: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، من ورائه من ورائه، إذا ما قاتل الإمام ما كلفك الله أنت، إلا أهل الرأي فقط وأهل الأهواء ينسبون عن ابن حزم وعنده تجهم، عنده أنه قال تقاتل الكفار لوحدك، وهذا يليق بظاهريته كذا، أنه قال تخرج وتترك الناس وتروح تنغمس في الكفار، وهذا لو كان خير لفعله من خير منا. موسى عليه السلام لما أخذ القوم وش قال؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. عند ابن حزم منهم مقصر، كان انغمس هو أخوه في القوم الجبارين. عيسى عليه السلام في آخر الزمان إذا قتل الدجال وعظم أمره، قال الله يا عيسى إني سلطت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، يأجوج ومأجوج، فحرز عبادي بالطور. فيحرز أهل التوحيد في الطور وما يقاتل يأجوج ومأجوج، لأنه لا يد لأحد بقتلهم أو بقتالهم عند هؤلاء، أنهم مقصرين لازم ينغمس هو. فالمراد أن هذه من قواعد الأئمة. كذلك القاعدة الثالثة المتعلقة بالأئمة وتذكر في كتب العقائد، أن لا نشترط في القتال مع الأئمة أن يكونوا أبرارا، وإنما نقاتل خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، وكل كتب العقائد تنص على هذا، خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، فجوره على نفسه وإقامة الدين لنا وللمسلمين عامة. نصلي خلفهم الجمعة والجمع والجماعات والأعياد، ونغزو معهم ونحج معهم ونعطيهم الزكاة ولو كانوا فجارا. وبعد معاوية رضي الله عنه ما يخلو حكام المسلمين من تقصير وفسق، ومع ذلك قاتل معهم الصحابة وقاتل معهم خيار هذه الأمة باستثناء الخوارج، فإنهم لا يصلون الجمعة خلف الفاسق ولا يغزون معه. ولذلك اشتد السلف على الحسن بن صالح لأن هذا مذهبه، ما يصلي الجمعة مع الناس، يقول إمام فاسق، فاشتد السلف عليه اشتدادا كبيرا، مع أنه من أهل الحديث وأهل العبادة وأهل النسك وأهل وأهل وأهل، لكن اشتدوا عليه وقالوا نعوذ بالله من خشوع النفاق، وقالوا فيه ما قالوا لأجل هذا المذهب الخبيث، وكان يرى السيف على أمة محمد. من قواعد الجهاد أيضا أنه القتال هدفه الأكبر حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه قاعدة الجهاد الكبرى، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وليس بعضه. والفتنة الشرك، فنحن نقاتل لأجل أن يختفي الشرك ويختفي الشر، هذا قتالنا. فاليوم قتالهم أكثر، لو تأملت اللي يقاتلون اليوم وجدتهم أنهم أحقهم بالدعوة أو أن يقاتلوا، لا يقاتل معهم لأجل أنه ما طهر أنفسهم من الشرك، في الأفغان في الشيشان في البوسنة وفي فلسطين وفي العراق، هذا اللي أدركناه نحن الآن. تجد أن الذين يقومون بالجهاد إما يمارسون الشرك مثل أفغانستان والشيشان متصوفة وعندهم من القبور وعندهم من الشركيات ما الله بيعلي، وفي البوسنة وفي غيرها وفي العراق وفي فلسطين، وإما لا ينكرونه. فهؤلاء لا يقاتل معهم، بل هم أحق أن يقاتلوا، لا يقاتل معهم هم، لأن الجهاد شرع حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قيل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية شجاعة عصبية للمغنم للذكر كذا كذا، قال كلمة جامعة فاذة، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله والباقي ليس في سبيل الله، دم مدفوق ومال مدفوع وليس في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا ليس بالدعوة، هذا بالفقه وبالواقع هو. ولذلك سبحان العظيم أضاعوا الناس بسبب هذه الآراء والأهواء، وهذه القاعدة مهمة لأنها تغير منظارك أنت. أكثر الناس الآن تستفزهم العواطف ويستفزهم الإعلام ويستفزهم، أنت انظر في أي جهاد، هل هو هذا الجهاد قام لحرب الشرك، قام لنشر التوحيد، قام لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة كما قال الصحابة، ولا ما ليس فيه رائحة من ذلك؟ وهذا والله المصيبة الكبرى. فإذا هذا كله ما يتوفر. ولذلك قال رجل ابن عمر، قال رجل ابن عمر قاتل أيام الفتن، قاتل، فإن الله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأما أنتم اليوم تقاتلون حتى تكون فتنة. اليوم هؤلاء يريدون الشرك، هم يقاتلون حتى يذهب للتوحيد وتذهب دولتهم وترجع الفتنة. ابن عمر كان الله أعقل، قال نحن قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة، فاعتبر بهذا المنظار حتى لا يخدعوك. يقول مطرف بن عبد الله لما قالوا تعال قاتل معنا، قال والله لو كان الله أعطاني نفسين أجرب بواحدة، واحدة أستبقيها، لكن الله ما أعطاني إلا نفس واحدة فلا أغرر بها. وقال حتى لو كان جهادكم هذا فيه فضل، لأن يفوتني هذا الفضل أحب لي من أن أغرر بنفسي في شيء لا أدري الله يرضاه ويغضب عليه. السلامة أحسن من طلب، يعني الإمساك برأس المال أحسن من طلب ربح موهوم قد يحصل قد لا يحصل. كذلك غير هذا أيضا، نحن لا نقاتل، من القواعد لا نقاتل قتال عصبية. اليوم إذا قيل عصبية قالوا عصبية القبائل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتال عصبية. ما هو قتال عصبية؟ هو القتال الذي ليس لأجل التوحيد، هذا هو. وإلا الآن وثني، مثلا وثني عربي من فلسطين والعراق ولا كذا، تدري أن الصوفي يعبد غير الله ومقر للشرك، يقاتل كتابيين، وأن تقف مع هذا لأنه عربي، لأنه عراقي، لأنه فلسطيني ضد هؤلاء الكفار الآخرين، هذا عصبية. أو تقف مع الأفغاني لأنه تسمى بالإسلام واسمهم عبد الله ومحمد وعبد الرسول مخلوطة، هذه عصبية، هذا هو قتال عصبية نفسه. أو تقاتل مع السعودي لأنه من وطنك، أو تقاتل مع، إذن قتال العصبية هو كل قتال ليس لأجل أن تكون كلمة الله العليا، وإنما عصبية فقط، تعصب لطائفة على طائفة، هذا معنى قتال عصبية. فنحن لا نقاتل عصبية. كذلك من القواعد، نحن لا نقاتل تحت راية عمية، مثل الآن الراية هي الراية المرفوعة، الهدف، الإمام، مثل الآن في العراق يقاتلون من؟ تقاتل من؟ تقاتل لأجل من؟ تقاتل ماذا؟ تقاتل مع من؟ ما تدري، راية عمية، ما تدري أن تقتل مسلم، تقتل كافر، تقتل وثني، تقتل كتابي، ما تدري ستكون كلمة الله العليا ولا ما تدري، عمية، مختلط الأمور هكذا، بس كأنها عصابات. يعني أريد الشيء هذا، أهل البلد أنفسهم الموحدون منهم إذا كانوا يقوون يدافعون ولا يهاجرون هو، ويجب على أهل الإسلام قاطبة وأئمتهم أنهم يردون الصائل. أما أنك تقول هكذا منظمات وتدخل مع كل منظمة ولا تدري، حصل من الشر ما الله به علي، وهذا أمر واضح وبين. كذلك من القواعد أن الهجرة تسبق الجهاد، الهجرة دائما تسبق الجهاد، والهجرة مقدمات الجهاد. وسبحان الله العظيم، الهجرة من أعظم فوائد الهجرة الفرار بدينك والسلامة من الفتنة، لكن من فوائدها الكبار انحياز أهل التوحيد كلهم سواء واجتماعهم في مكان واحد. فالهجرة هي أعظم ما يمهد للجهاد في سبيل الله. ولذلك انظر في سير الأنبياء، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في سير الصالحين، تجدهم دائما هكذا، حتى في من بعدهم. لما جاء التتر كان الأخيار يهاجرون إلى دمشق، ومنهم آل تيمية وفلان وفلان، فانحازوا في دمشق هاجروا، تركوا أوطانهم ثم ردوا الصائل. لابد تهاجر أولا، الهجرة اختبارها أعظم من اختبار الجهاد، لأن الهجرة هي أعظم قرار يتخذ الإنسان في حياته، أن ينتقل من وطنه وأرضه وسماءه وعشيرته، هذا أشد من الجهاد. الجهاد ساعة من النهار، لكن هذا قرار حياة، ولذلك من صبر عليه فهو على ما بعد أصبر، إذا نوى الله الدار الآخرة هو. ولذلك في النساء أن الشيطان إذا أراد العبد أن يوحد قال تدع دين آبائك، تدع كذا، تدع كذا، تدع كذا، يذكره. فإذا يقعد الشيطان لابن آدم ثلاثة مقاعد، الأولى إذا أراد التوحيد، سواء كان وثني أصلي أو وثني يتسمى بالإسلام، أراد التوحيد يأتي الشيطان يقول دين آبائك، مشايخك، هذه وهابية، هذا كذا. فإذا أنجاه الله من الأول أراد أن يهاجر، شوف الترتيب في الحديث، توحيد ثم هجرة ثم جهاد، أراد أن يهاجر، لأنه لما وحد عرف، يأتي الشيطان يقول أرضك وسماءك، وإنما تكون في أرض غريب وتكون كذا وكذا. فإن أنجاه الله ثم أراد أن يجاهد، قال تقتل روحك، يتم ولدك، تتزوج نسائك، يفعل بك. فإن أنجاه الله منه وجبت له الجنة، ثلاثة مقاعد عظيمة فالآن أقل شيء الآن تجد اللي يزعم الجهاد لا يقوى على الهجرة، والهجرة هي ترك الوطن لله والفرار بالدين وإظهار الدين. كذلك من القواعد المهمة عندنا نحن هنا أن الفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل. ما معنى هذه القاعدة؟ أن لا نتشوف القتل عكس ما يشيعون الآن. الآن كأنهم مرضى بأمراض نفسية، يقولون شجرة الإسلام لا تسقى إلا بالدماء، شجرة الإسلام تسقى بالتوحيد السنة، الدماء هذه آخر الدواء الكي، كأن عندهم أمراضهم. فالله عز وجل يقول الفتنة أشد من القتل، يقول بعض العلماء أي أن القتل شديد، القتل نفسه شديد نحن لا نريده، لكن إذا خيرنا بين بقاء الشرك أو القتل فالفتنة أشد من القتل. أما إذا لم نصل إلى هذه النقطة فإننا نتوقع القتل. ولذلك يقول كان أسلافكم رحمهم الله لما كان جهادهم خالصا لله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم سليما من الرأي والهوى كان يحقق أعظم النتائج بأقل الدماء، عكس ما الآن يقولك والله بأقل الدماء. النبي عليه الصلاة والسلام كم قتل من الكفار في بدر؟ 70، في أحد كم؟ في الخندق كم؟ في الأحزاب كم؟ في حنين؟ يقول ابن تيمية لو تحسبهم كلهم ما يأتون 200 اللي قتلهم الكفار، وأضف عليهم قتل اليهود اللي قتلهم صبرا، ومع ذلك فتحت الجزيرة كلها بالتوحيد في وقته. وكذلك في عهد عمر وأبو بكر ما كان فيه مجازر هائلة، لا، لأنهم كانوا يريدون إقامة الدين ولا يقتلون إلا من يقف في وجههم، وانتشر الإسلام، بل كانت القرى والمدن يتمنون وصول المسلمين، لأن قتالهم قتال رحمة. اليوم لا، أعوذ بالله، قتالهم لا بد من التفجير والتخريب والإفساد، حتى الناس قالوا أعوذ بالله من هؤلاء. فإذن الفتنة أشد من القتل، والشجاعة هي ليست كثرة القتل، الشجاعة هي الذي يملك نفسه عند الغضب ويرد نفسه للنصوص وينقاد لها. كذلك من القواعد الجهاد متى نقاتل، متى نقاتل؟ ذكر الله عز وجل الشروط في القرآن حتى تنصروا، الشروط في القرآن من أهمها أن يتربى الناس على الإخلاص والمتابعة، لن ينصروا إلا بهذا، التوحيد والسنة، وإلا فلن ينصروا. قال تعالى في آخر سورة البقرة، وهي كما في بعض الحديث من كنز تحت العرش، لما قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا وشو؟ التوحيد والإخلاص. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذه المتابعة، غفرانك ربنا وإليك المصير. في آخر الآية لما قالوا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله نعم كما في صحيح مسلم قد فعلت. قالها لمن؟ لمن قال نعم قد فعلت أنصركم على القوم الكافرين؟ لمن آمنوا ووحدوا وقالوا سمعنا وأطعنا. وكما تقدم في آية الحواريين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فنصرهم الله. وهكذا في كل الآيات، ما ينصر إلا هذا. فإذن لابد من تربية الناس على الإخلاص والمتابعة، لابد من التوحيد والسنة، وأيضا لابد من عدد، كما تقدم في عيسى بن مريم لما كان يأجوج ومأجوج أكثر منه، قال الله لا تقاتلهم وإنما حرز عبادي بالطور، حرز عبادي بالطور. وقال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أباح الله الفرار إذا كان الكفار ضعفي المسلمين، فكيف بابتداء القتال؟ أباح الله الفرار من الصف، فكيف بابتداء القتال؟ ولذلك من الأخطاء أيضا عدم التفريق في قتال النبي صلى الله عليه وسلم بين قتاله الذي كان يدافع وقتاله الذي كان يطلب، والحد بينها غزوة الخندق. يعني في غزوة الخندق قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، ما قبل الخندق كان يضطر اضطرارا للقتال. في بدر اضطر اضطرارا للقتال، كان هو لما فاتت العير أراد الرجوع لكن قريش أرادت على القتال، وفي أحد وصلوه في المدينة، وفي الخندق وصلوه في المدينة. فإذا في قتال الدفع كان عليه الصلاة والسلام يقاتل قتال المضطر، لا عدد ولا عدة، لكن هكذا كان. اليوم يأخذونه وينقلونه في قتال اللي هم يفعلون ابتداء، لكن انظروا إليه بعد الخندق. بعد الخندق في فتح مكة كان عدد المسلمين 12,000 أو 10,000، ثم بعدين معهم في الطائف 2000، 10,000 والكفار كانوا 2000. كان معه الكتيبة الخضراء. لماذا سميت الخضراء؟ لأن ما يرى إلا عيونهم من الدروع والسلاح، وهي الكتيبة اللي كان فيها. كان معه المنجنيق، ما يعرفون الكفار. ففي قتال الطلب كان عليه الصلاة والسلام مستعد بالعدد والعدة. الآن يتركون هذا ويقولون انظر إليه في بدر، انظر إليه في أحد. في أحد وبدر اضطر اضطرارا هو، وقال بعدها الآن نغزوهم ولا يغزونا. فإذا العدد والعدة. العدة قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك، ترهبون به عدو الله وعدوك، لا بد أن يكون يرهب. كذلك من القواعد الجهاد المهمة أن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. الآن أعوذ بالله ما عاد تفرق بين قتال اللي يزعمون أنهم جهاد وبين العصابات في العالم كله، ما عاد تفرق بين قتال الشيوعي وقتال البوذي وقتال أمريكا الجنوبية وقتال كله سواء، كلهم يفجرون، كلهم يقتلون الصبية والنساء، كلهم يغدرون، كلهم ينكثون العهود، كلهم يستخدمون السلاح لمن قاتل ومن لم يقاتل، كلهم ينتحرون، كلهم ما تفرق. فإذا كيف يكون جهادك جهاد دعوة؟ كان والله جهاد المسلمين جهاد رحمة، ما كان جهاد تشفي، كان قتال رحمة هو. الآن حتى اللي بعيد عن الأحداث يقول كلهم سواء، فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. والله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، الانتحار يزيد الأمة ضعفا، والذين قالوا الانتحار يجوز في الجهاد هؤلاء إنما هم أهل الرأي، قالوا أحسن. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما أتوا بشيء يخرج الجهاد من ذلك، والأحاديث في قتل النفس ما جاءوا شيء يخرجها، ولا جاءوا بآثار، ولكن يقولون أحسن بآرائهم. والرأي كما قال الشعبي بل عليه، كل اللي عنده رأي هو، لكن يأتون بآثار. يغدرون، هرقل قال الرسل تغدر، قال الرسل لا تغدر، قال هل نبيكم يغدر؟ قالوا لا، قال الرسل ما تغدر. الإمام أحمد سئل عن قوم نكثوا عهودنا وقتلوا وعندنا رهائن منهم، هل نقتل الرهائن؟ قال أحمد لا، إن عصوا اللهم ونكثوا عهودكم لا تفعلوا ذلك، فإنها أحرى أن تنصروا عليهم. مو تأتي لمستأمن ومعاهد ورجل آمنك وتقتله. الآن المذهب اللي الآن ينتشر القتال المعاصر هو مذهب المكيافيلي، افعل ما تشاء، وأنا قصدي أن أثخن في الأعداء أقتل نفسي، قصدي أن أثخن في الأعداء أفجر أقتل النساء والصبيان أفعل. وأكثر من يتكلم في أمور الجهاد هم أبعد الناس عن الجهاد الحقيقي. كذلك من قواعد الجهاد المهمة قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يقول علماء هذه آية محكمة ليست منسوخة. بعض الناس يقول أن الجهاد أنه جاء على مراحل وهذه إحدى المراحل، لا مو بصحيح، هذه الآية محكمة، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا يعني هذا أن الإسلام ما في جهاد طلب، يعني بعض الناس يعكسها بعد، يقول يعني إن أحد قاتلنا جاءنا في بلادنا قاتلناه وإلا ما نقاتل. لا، من قال هذا الفهم الصحيح؟ بل ابدأ بالدعوة، فإذا فتحت البلدان بدون سيف الحمد لله، إذا وقف في طريقك أحد قاتل، الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، عد الله قتال من لم يقاتل من الاعتداء. فإذا معنى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ليس أن ما في إلا دفع، لا، لكن ولذلك هل تقتل النساء؟ هل تقتل الصبيان؟ هل يقتل الشيوخ؟ هل يقتل أهل الصوامع؟ كل هؤلاء لا يقتلون. الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله له رسالة في تفسير هذه الآية ورد على بعض من فهمها خطأ، رسالة في أن الجهاد ليس للدفاع فقط، وأنه للطلب، ولكن لا تقاتل إلا من قاتلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة قال عليه الصلاة والسلام: من قتل هذه؟ قالوا: خالد. قال: ما كانت هذه لتقاتل. شوف العلة، قال: هذه ما كانت لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. كذلك من قواعد الجهاد: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. وإذا وصلت إلى هذه القاعدة يتضح لك أهل الرأي من أهل الجهاد الحقيقي. يقول الله عز وجل: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. لو كان هناك جهاد مع الأئمة واكتملت شروطه فإنما نذهب للبعيد ونترك القريب، ما نذهب للكتاب ونترك الوثن العربي، ما نذهب إلى بلاد بعيدة وعندنا بلاد الشرك ظاهر ومحمي والناس يذهبون ويأتون للطواغيت والأوثان ويحكمون بغير الشريعة وغير ذلك. إذا كان في جهاد مع الأئمة بشروطه فابدأ بالأول في الأول. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب يمين ولا يسار حتى فرغ من جزيرة العرب، أول شيء مكة ومدينة الحجاز نجد اليمن إلى أن آخر حياته ذهب إلى تبوك، ثم واصل بعد ذلك الصديق في الردة ثم وفي حروبه للروم ثم عمر رضي الله عنه، الأول في الأول. ولذلك لو تقول اليوم لأهل الجهاد لو أن في جهاد كان ننظر في أهل الأوثان اللي محيطة بالجزيرة في النجف وفي كربلاء ويمين ويسار وقريب وبعيد، هؤلاء يقاتلون يدعون، فإن أصروا قتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول: نقتل إخواننا، لأن إخوانهم أهل الشرك، إخوان على هذا هم أهل الشرك. هذا أيضا من القواعد. من القواعد أيضا المهمة أن لا نستعجل الجهاد قبل أوانه حتى لا نعاقب بحرمانه. لا نستعجل قبل أوانه. وتعرفون في القرآن قصص كثيرة عن أناس استعجلوا ثم ما وفقوا. بني إسرائيل كانوا يقولون لموسى عليه السلام: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا. الملأ من بني إسرائيل كانوا يستعجلون، فلما كتب عليهم القتال تولوا حتى أبدى الله غيرهم. في هذه الأمة: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كما نقول نحن الآن، لا أسباب قدرية ولا أسباب شرعية، الناس لا حققوا التوحيد على وجه العموم، ولا حققوا السنة والإخلاص المتابع، ولا عدد ولا عدة، فنقول: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا بأنواع الجهاد الأخرى. ويتشوفون. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. في الآية الثانية قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل: لا تقسموا، طاعة معروفة. في الآية الثانية: ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. الله يشهد إنه لكاذبون. يكذب صاحب الدعوة العريضة هذه، يكذب. وإنما أحرى الناس بالجهاد الصابر، اللي إذا كان الواجب عليه هجرة هاجر، والواجب عليه الصلاة صلى، الواجب عليه علم تعلم، ثم إذا فتح لباب الجهاد هو أحرى الناس. وهذا أيها الإخوة من أهم أسباب الكف وقت الاستضعاف، لأن هذا يعطي فرصة للتربية، كما أعطى الله بني إسرائيل 40 سنة. 40 سنة في عمر الأمم ليست بشيء، 40 سنة حتى ينشأ جيل يتربع الجهاد صح. الجهاد الآن لماذا خفيف عليهم؟ لأن كله ليس على السنة، يخف عليهم لأن حزام عند السرة وانغمس في أناس غافلين واضغط الزر، هذا الجهاد. ليس أن تكون كلمة الله العليا، ليس قتال رحمة، ليس دعوة، ليس استعمال النصوص، ليس الصبر خلف الأئمة، لا، هذا الجهاد. لذلك يخف عليهم. أما الجهاد الحقيقي يحتاج وقت. كذلك من أسباب الكف أيام الاستضعاف تخليص النية، لأن إذا كان قتال وأنت مستضعف أوله لله وآخر انتقام، أما إذا قاتلت وأنت قوي ما تنظر الانتقام والتشفي، لأنك أنت القوي الآن. ولذلك قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كذلك أيها الأخوة، من الأشياء التي تهمنا الآن هي الاشتغال بأنواع الجهاد الأخرى. أليس طلب العلم هو الجهاد الكبير؟ لماذا تضيع أوقاتنا ونحن ننتظر جهاد دون الجهاد الكبير؟ الجهاد الآن، إذا كان أنت الآن في زمن، ونحن نقول أن الآن نحن في زمن ليس في قتال، لكن ربما يتيسر القتال في وقت قريب، الله أعلم، ربما يتيسر أسبابه في وقت قريب. نظائر ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي يصلحه الله في ليلة، قد ييسر الله أشياء ما تدري عنها. لكنك أنت الآن ما كلفت بانتظار المستقبل ولا التحسر على الماضي ولا تمني أن تكون ولدت في وقت عمر ولا في وقت فلان وفلان، لا تتمنى غير ما قدر الله لك. رب رجل تمنى ولو كان هناك لا نافق، كما قال المقداد، أناس يقولون لو نحن عاصرنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا وفعلنا، وهم لو عاصروه يمكن نافقوا. لا تتمنى غير ما قدر الله لك، لكن أمامك أبواب الخير مفتوحة، أبواب الجهاد. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: تعلم السنة اليوم ونشرها في الناس وقمع المبتدعة والقبض عليها كالقبض على الجمر أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله، ولا مقارنة، ولا مقارنة. أهل العلم وأهل السنة في مراتب الصديقين، والآخرين إن قبل الله منهم في مراتب الشهداء. وليس هذا تزهيد الجهاد، لكن تحبيب في الجهاد الكبير. فضل أحمد بن حنبل رحمه الله على المسلمين وأثره أعظم من 1000 مقاتل، بل أعظم من 1,000,000 مقاتل. لا زال الناس يستنيرون بكلامه ويهتدون بالآثار اللي جمعها والسنة جمعها. من يعدل مثل أحمد، مثل سفيان، مثل ابن المبارك، مثل مالك، مثل الشافعي، مثل أئمة الإسلام؟ هؤلاء أطلبوا العلم، لا يعدله اليوم ضرب بالسيف ولا غيره. فإن أراد الله في حياتك أن تدرك جهادا شرعيا واضحا اكتملت أسبابه وانتفت موانعه خلف الأئمة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إن شاء الله تكون أنت أحرى الناس بالجهاد وأحرى الناس أن يوفقوا. ترى الجهاد هذا توفيق، عزائم يضعها الله في القلوب. وأما إذا قلت لا أنتظر ولا أفعل شيء بخلاف السنة ربما تحرم منه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم صبروا وصابروا، منهم من مات مهاجر، ومنهم من مات في الاستضعاف، ومنهم من جاهد وأدرك زمان الجهاد. فالكلام في الجهاد أمره محزن الآن. اليوم اللي يتكلم في الجهاد هم أبعد الناس عن الجهاد، إما صحفي وإما حزبي يقاتل لحزبه، وإما واحد يدعي الجهاد وهو لسان حاله يقول أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم ونحو ذلك. والعلماء اليوم يتكلمون بالجهاد وأحكامه، لكن الناس هؤلاء لأصناف وأمثالهم يزهدون في العلم والعلماء. فيا أخواني، كما أن قواعد أصحاب الحديث في الأموال هي خير القواعد وأحكمها وأحسنها، كذلك قواعدهم في الجهاد، في العبادات، في الأنكحة، قواعد أصحاب الحديث هي القواعد التي تخرج من القرآن والسنة بدون تكلف وبدون تحكيم العواطف والآراء. الرأي هو فساد الدين كله، والرأي يشمل العاطفة الهائجة، يشمل العقل بدون وحي، يشمل الهوى، يشمل العصبية، كله رأي، تكلم برأيه هو، يشمل الظلمة ما شم الأثر وأهل الأثر. فاحذروا أهل الرأي على دينكم. يقول سهل بن حنيف: اتهموا الرأي على دينكم، والله لقد رأيتنا يوم أبي جندل، يوم الحديبية، لو استطعنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلنا ولهلكنا. فاتهموا الرأي على الدين، عد العاطفة من الرأي. وعمر عد العاطفة من الرأي، يعني عمر ماذا كان يرد؟ لماذا كان يقول لماذا نقبل الدنية في ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ إنما قاله حرص وعاطفة للتوحيد وأهله. لكن أبو بكر كان والله أفقه منه، ضرب في صدره وقال: يا عمر، الكلام هذا اللي تقوله عاطفة، لكن الرجل يوحى إليه، في فرق بين رأي وبين وحي، إلزم غرزه لا تهلك. لا تهلك. يقول عمر: فأحدثت لذلك أعمال من صدقة وصلاة، عسى الله أن يعفو عني. فلا تخدعوا في دينكم، كما أن اليوم اللي يتكلم في أحكام الأموال هم أبعد الناس عن معرفة الأموال. اللي يتكلم اليوم في الأموال وفي البنوك إما محتال وإلا مبيح للحيلة وإلا رجل ما عرف الأثر. والله لو تسأل عن عمدة الأحكام، ليس عن الكتب الستة والمسند والموطأ، عمدة الأحكام 400 حديث ما يحسنها، ويتكلم في أمور كبار يفتح للناس أبواب الربا والقمار، واللي يتكلم في الجهاد كما ترون، لأنكم في آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبق الدجال سنين خداعة، الكاذب فيها يصدق، حتى لو كان كاذب يصدق، والصادق فيها يكذب، والأمين على الوحي على الحق يخون، خائن يخون إخوانه يفعل مع السلطان، والخائن يؤتمن على الفتوى، يؤتمن على القضاء، يؤتمن على الكلام في الدين، وينطق فيها الرويبضة. الرجل التافه الفاسق ما يعرف أثر، ما يعرف حديث، ما عرف له قدم صدق في الإسلام، يتكلم في أمر العامة. هذه السنين الدجال ما يلحقها إلا الدجال. فنسأل الله أن يبصرنا بالدين، وأن يرزقنا الجهاد الكبير، الجهاد الكبير، الجهاد بالقرآن، الجهاد بالسنة وتعلم الأثر. يقول الآن، لأنها فترة ثورات وغيرها، في من يقول إن الخروج لا يسمى خروجا إلا بالسيف، ويستدل بكلام النووي. يكفينا يستدل بكلام النووي، صاحب رأي، إذا جاءنا بقرآن أو سنة أو أثر ننظر في كلامه. ما يكون خروج بالسيف إلا يسبق خروج باللسان، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلامه. نعم.